إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، صعد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب. هذا الفعل من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصبه المسلمون خليفة عليهم قبل أن يدفنوا، بل قبل أن يغسلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان هذا منهم من آكد الأدلة على أنه قد استقر في حسهم أنه لا بد من حاكم ولا بد من إمام يحكمهم ويسوسهم بشرع الله تبارك وتعالى. وهذا من أقصر الردود وأبلغها على الذين يزعمون أن الإسلام لم يأتي بنظام حكم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته لم يكن إلا نبيا مرسلا، مع أنه وبإجماع أهل السير أنه كان رسولا مبلغا عن الله تبارك وتعالى، وكان حاكما وقاضيا في ذات الوقت. وقد قدمنا على ذلك الكثير من الأدلة، ولعل أيضا من أبلغها من أول ما عمله في المدينة وثيقة المدينة والمعاهدة مع اليهود، وهي من أهم وظائف الدول وحكامها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت الرسالة بإجماع أهل العلم، ولكن بقي الحكم، وأنه لا بد من حكم ولا بد من حاكم يحكم الناس بشرع الله. وهذا يخالف ما حدث في أمم أخرى ادعى فيها البعض أن الوحي موصول معه، فإذا فهو يحكم وبما يرى وينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى. وأما في دين الله عز وجل فبإجماع المسلمين انقطعت النبوة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الحاكم والقاضي وسائر مؤسسات الدولة التي تحكم بشرع الله الذي قد فرغ منه وانتهى وكمل وتم كما أخبر الله تبارك وتعالى. وهذا الحاكم له صفات لعل من أجمعها، من أجمع صفات من ينبغي أن يتولى أي ولاية للمسلمين، ما ذكره الله عز وجل على لسان تلك المرأة الصالحة فقالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة فيما يكلف به من مهام، والخبرة والدراية بها، والنجدة والكفاية، بالإضافة إلى الأمانة التي قد تتطلب في بعض درجاتها الاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى العدالة والالتزام بشرع الله عز وجل. ولو كنا نجد في أزمنتنا من يجمع هذه الشروط لكان هو الواجب أن يكون الإمام بغض النظر عن مسماه برئيس أو غيره، إلا أنه فأن هذا هو الواجب أن يكون موجودا. وهذا الصديق رضي الله عنه الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين يجد أن تأويلا ما لآية في كتاب الله بدأ يتسرب، وهذا التأويل على خلاف الحقيقة وعلى خلاف مراد الله عز وجل، وهو تأويل يسعى إليه الظلمة دائما إلى أن ينشروه باسم الدين حتى يسكت الناس عن ظلمهم. ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فكان هو نفسه الذي يتصدى لهذا الفهم الخاطئ، فصعد وكأن ولو كان الأمر بالهوى لرحب بمثل هذا الأمر أن الناس يقولون لا شأن لنا، فصعد ليصوب لهم، فقرأ عليهم الآية التي يضعونها في غير موضعها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: أيها الناس، أنتم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها فتتركون الإنكار على الظالم. وهذا الفهم الخاطئ يرد عليه حديث آخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. وهذا الجزء من كلام أبي بكر رضي الله عنه هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه أبو بكر عنه، وورد بنحو معناه عن حذيفة رضي الله عنه ولكن بعبارة أشمل وأعم، وهي من قوله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر وإلا أوشك الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وكأن أبي بكر رضي الله عنه روى الحديث بالمعنى، أو أنه سمعه مرة هكذا ومرة هكذا، وخص ها هنا في هذا الموطن السكوت عن ظلم الظالم حتى يهيجهم إلى الإنكار عليه هو نفسه إن بدا منه نوع من الظلم، وهو يرى أن في هذا ضمانة له نفسه ألا يستهويه الشيطان فيغريه ببعض الظلم. ما هي الضمانة؟ من ضمن الضمانات أن يكون في مجتمع صالح لا يقر ظلما، وبصيغة أعم وأشمل كما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه لا يقر منكرا، فكان هذا منه رضي الله عنه تصويب للناس بأن هذه الآية لا يمكن أن تفهم على هذا الوجه طالما أنه قد وردت أحاديث من جنس هذا الحديث الذي تلاه على مسامعه. وهذا درس ينبغي أن نعيه جميعا، وهو أنه لا ينبغي أن نقتصر على جزء من الأدلة وأن نأخذ آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستخرج منه مفهوما كاملا شاملا عن قضية ما، وإنما علينا أن نجمع جميع الأدلة التي في هذه المسألة حتى يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا. وبعض الناس وكلنا يستنكر من يقرأ ويل للمصلين ويسكت، لأنه قد أخل بالمعنى إخلالا تاما، وإنه ينبغي عليه أن يتمها الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا المسلك الذي ينكره كل عاقل لا يختلف كثيرا عمن يأخذ آية من كتاب الله ويترك أختها، أو يأخذ آية ويترك حديثا يوضحها، أو يأخذ بصورة أعم طرفا من الأدلة ويترك الطرف الآخر. فإذا جئنا إلى هذه الآية التي أسيء فهمها ثم صوبه أبو بكر رضي الله عنه ويروى عن غيره تصويب آخر، ولكن هذا المروي عن أبي بكر رضي الله عنه والصحيح الثابت، يقول الله فيها: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهذه ليس فيها إلا أن العبد لن يسأل يوم القيامة إلا عن فعله هو. إذن أنت لست مسؤول عن فعل غيرك، ولكنك من جملة ما طلب منك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فإن فعلت هذا المطلوب فأمرت بالمعروف فلم يأتمر به الناس وأعرضوا عنك، أو بالغوا في إعراضهم فسخروا واستهزأوا وشنوا حروبهم التي تعرفونها، لا يضرك ذلك لأنك قد اهتديت. والهدى أن تفعل ما أمرت به، وما أمرت به بعضه خاص بك لا يتعدى إلى غيرك، وبعضه خاص بعلاقتك بغيرك. ماذا تفعل مع الأب ومع الأم ومع الابن ومع الزوجة ومع الكبير ومع الصغير، ومع من تراه مقصرا في طاعة ومع من تراه متلبسا بمنكر، كل هذا خطاب موجه أنت إليك أنت أن تفعل. إذن لم يكلفك الله عز وجل بأن تغير قلوب العباد أو أن تجعلهم يستجيبون أو لا يستجيبون، لا كلفك بهذا ولا يحاسبك عليه، لأن الجميع سوف يقف أمام الله تبارك وتعالى فينبئ كل واحد بما عمله. ولكن الذي أنت مكلف به أنك متى وجدت معروفا مضيعا أن تأمر به، ومتى وجدت منكرا موجودا أن تنهى عنه. إذن عليك نفسك، أصلحها وهذبها وعلمها الخير، وعلمها أن تأمر غيرها بهذا الخير وأن تنهى غيرها عن الشر. فإذا فعلت كل ما في وسعك حتى ولو عمت المنكرات، حتى ولو ضيعت الفرائض، حتى ولو وجد الظلم، أنت ستسأل عن فعلك أنت، فتقف أمام الله عز وجل وحدك فيسألك ما فعلت في صلاتك وصيامك، وما فعلت عندما وجدت منكرا ماذا فعلت تجاهه، وعندما وجدت ظلما ماذا فعلت تجاهه. إذن القضية أن هذه الأمة ينبغي عليها أن تنكر المنكرات وأن تأمر المعروف، وهذه خاصيتها التي استحقت بها الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه أمة هي خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ماذا تفعل شياطين الجن والإنس لا سيما فاعل المنكرات، سواء من يتسلط على الناس فيظلمهم في أبدانهم في أعراضهم في أموالهم في التضييق عليهم، أو من يستعلم بمنكرات، إنهم يحاولون دائما أن يؤولوا الآية على هذا التأويل الذي استنكره أبو بكر رضي الله عنه، وأن يضربوا بالنصوص الشرعية الآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرض الحائط. فماذا ستكون النتيجة؟ أن تعم المنكرات، فيوشك الله أن يعم العباد بعقاب، ومن هذا العقاب تسليط الظالمين عليهم. فإذا هذه نتيجة. وإذا جئت إلى قدر الله فاعلم أن الأمور كلها بيده عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يغريك أو يشغلك أن تعرف أن هذا الظالم الفلاني مثلا تسلط بأسباب كذا وبقوة كذا ولأنه استعان بكذا. نعم هذا لا بأس نعرفه وندرسه، ثم لا بأس إذا جئت في قصص سقوط الظالمين أن تدرس أسباب أخذ القرار الخاطئ في التوقيت الخاطئ، لم يتعامل بطريقة مناسبة مع أمور، خانه مساعدوه، كل هذا لا بأس. ولكن ارجع دائما إلى من الذي أوجد ذلك القدر، ومن الذي أعمى هذا الذي يمكر بالليل والنهار عن اتخاذ القرار المناسب، ومن الذي ألقى العداوة إن كانت القضية أنها عداوة بين الشركاء في الظلم. فإذا في نهاية الأمر الأسباب الباطنة أهم عندنا في تحليلنا لما يمر بنا من الأحداث من الأسباب الظاهرة، وإن كان يجب أن تحلل هذه وأن تحلل تلك. وإذا نظرت إلى ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجدت أنها بمقتضى هذه الأحاديث إذا ما ترك الناس ذلك فلينتظروا عقابا، جفاف، تسليط ظالم، انتشار أمراض بسبب لا دخل لبشر فيه، أو بأن هذا الظالم يستجلب عليهم بدلا أن يجلب لهم غذاء أن يجلب لهم أمراضا، كل هذا نحن توعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا متى تركنا الظالم وهو نوع من المنكر، متى تركنا إنكار المنكر بصفة عامة أوشك الله أن يعمنا بعقاب. وهذا إذا حللته من باب الأسباب الظاهرة وجدته بينا ظاهرا. فإن الناس يقولون في أمثلتهم الدارجة أنه قيل لفرعون من الذي جعل منك فرعونا؟ قال لم أجد من ينكر علي، أو بنحو هذا المعنى الذي تعرفونه من أمثلتنا الدارجة. إذن فعدم إنكار المنكر يؤدي إلى أن يجاوز الظالمون المدى، وهذا ما يسميه البعض بالإيجابية والسلبية. يقولون إذا تحول الشعب إلى شعب سلبي جاوز الظالمون المدى، وإذا كان شعب إيجابي يعتني بالشأن العام ولا يترك مظلمة إلا وقام ضدها، حينئذ يستطيع أن ينتزع حقه ونحن معهم، لأن الظلم نوع من المنكر يجب أن نقف أمامه. لكن العجيب أن القوم يرجعون إلى أصولهم هم، فيريدون منا أن ننكر ما ينكرون وأن نسكت عما يسكتون، يريدون منا أن ننكر ظلم الحكام ونترك ظلم الفساق والفجار والصادين عن سبيل الله والمتلاعبين بدين الله والمستهزئين به. ونحن نقول إن الله تبارك وتعالى قد من علينا بزوال ظلم كان جاثما على صدورنا، وهذا الظلم جثم على صدورنا بأسباب نحن قد اقترفناها. كان على رأسها أن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل أحد صار يحدث نفسه أنه لا شأن له بغيره، فأخذت المنكرات تغزونا دون أن نملك لها دفعا. وصار الذي كان يقول في يوم من الأيام وما شأني وشأن شيوع التبرج والانحلال وأفلام الإباحية وما شأني إذ به يجد أن هذا الغزو يصل إلى بيته وإلى أبنائه وإلى بناته ولا يكاد يملك لهذا دفعة، حتى صار الناس يئنون من أنهم لا يملكون حتى تربية أبنائهم الصغار. قصرنا وسلط الله علينا من سلط، حتى صار من يريد منا أن ينكر يعجز، وهو إن كان معذورا عند الله تبارك وتعالى، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلا أنه في النهاية كان يتألم وكان يصيبه من رذاذ هذه المنكرات. إذا كانت الدعوة الآن للإيجابية كما يسمونها هم، فنحن نريدها كما هي في ديننا لا كما هي في مناهج الغرب ونظمه. نريد أن ننكر كل المنكرات، الظلم العام، ظلم الحكام، وظلم الفساق، وظلم الفجار، وأن ينكر بعضنا على بعض. ليست القضية قضية أن تنكر على الحكام وحدهم، بل أن تكون هذه الشعيرة هي شعار المجتمع المسلم. وإذا كانوا هم أيضا وبلغتهم يتحدثون عن عقد اجتماعي يربط الأمم بعضها ببعض ويربط الشعوب بالحكام، فعقدنا نحن الشعوب المسلمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا عقد اجتماعي سابق على كل عقد اجتماعي آخر نشأ بدستور جديد أو قديم أو سينشأ، فهذا العقد بيننا نحن المسلمين سابق على أي عقد آخر ومتسلط عليه. ينبغي أن تفسر كل العقود الأخرى على ضوئه. إذن نحن نريد مجتمعا مسلما، وقد أتت لنا الفرصة، فحذاري أن نضيعها، وحذاري أن نقصرها على بعض معانيها، وحذاري أن نوجهها إلى ما نظن أنه يضر دنيانا فقط ونترك ما يضر ديننا، وقد عرفنا أن ما يضر ديننا أشد ألما علينا، ويوشك عندما يدور الزمان دورته أن يضر ديننا أيضا. وأننا عندما نسكت على المنكرات التي تضر ديننا من جملة ما يعاقبنا الله به أن تأتي منكرات تضر أيضا دنيانا، بل ربما تكون أمور قضائية محضة كمنع القطر من السماء ونحوها. ولا تستغربن من أن السنوات التي كانت أكثر ظلما كانت أكثر جفافا، وهذا من جملة ما يعاقب الله تبارك وتعالى به من ينحرفون عن شرعه. انحرفت الأمة انحراف جماعي، وبدأت في العودة عودة أيضا جماعية، ويوجد الآن من يريد أن يوظف هذا وفق رؤيته هو ووفق منهجه هو. ونحن مسلمون مستسلمون لله تبارك وتعالى، نوقن بقوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وهي تشمل التغيير من الحسن إلى السيء والعكس. إذن ما تسلط علينا المتسلطون إلا بتغيير في نفوسنا، من جملته تضيع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أزالهم الله عز وجل إلا بتغيير في نفوسنا، من جملته العودة إلى دين الله تبارك وتعالى وتعمير المساجد وانتشار دور تحفيظ القرآن. وحتى من لا يسمون أنفسهم بالإسلاميين أو حتى الشباب الذي لم يتربى في المساجد، من الذي علمه العناية بالشأن العام؟ ومن الذي أوجد فيه التضحية من أجل غيره؟ معظمهم إن لم يكن كلهم قد تأثر بصورة أو بأخرى بمد إسلامي من الله علينا به. وهذه هي نقطة فارقة، هل نستثمره وننميه ونحافظ عليه في اتجاهه الصحيح، أم نعود أدراجنا، أم نوجهه إلى وجهة لا تكاد تهتم فيما يسمونه بالإيجابية، فيما نسميه نحن بإنكار المظالم والمنكرات لا تهتم إلا فيما يتعلق بما نظن أنه يضر دنيانا، فإذا كان كذلك حينئذ نخسر ديننا ودنيانا. وأما إذا انشغلنا بإنكار المنكرات كلها وإيجاد المعروف كله، فيوم أن كان هذا الدين موجودا في قلب كل رجل من هذه الأمة صعد الحاكم نفسه، وهو إذ ذاك أفضل أهل الأرض على الإطلاق. أبو بكر رضي الله عنه الذي نحن بصدد التطواف حول هذا الموقف منه، هو الذي صعد المنبر خشية أن يتسرب إلى المجتمع، وهو إذ ذاك حاكمه، وهو أفضل أهل الأرض آنذاك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل العشرة المبشرين بالجنة، خشي أن يتسرب إلى المجتمع وقتها شيء من هذا المرض، فكان هو أول من بادر إلى علاجه. هذه هي أمتنا، وهذا هو تاريخنا الذي إن لم نستطع أن نعيده بحذافيره فلنحاول، فلنال شرف المحاولة على الأقل، لتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن هذه الأمة نالت الخيرية لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشموله وآدابه التي من جملتها ألا تنكر منكرا بطريقة يترتب عليها منكر أكبر، فإن لم تجد إلا هذه الطريقة فحينئذ تكف عن ذلك. ومن طرائف ما يروى من هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مر على التتار وهم يشربون الخمر، فأراد بعض أصحابه أن ينكر عليهم، فنهاهم عن هذا الإنكار وقال إنما نهى الله عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأنفس ونهب الأموال وهتك الأعراض، فدعوهم وما هم فيه. فلو أنه كان له بهم قوة، وقد كان فيما بعد وقاتلهم رحمه الله، لو كان له بهم قوة لمنعهم من هذا ومن ذاك. وأما إذ كان أنه لا يستطيع أن يمنعهم من سفك الدماء وهتك الأعراض ونحوها، وانشغلوا عن هذا المنكر بمنكر آخر، فتركهم وما هم فيه. إذا عاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفقهه وآدابه وشغل عقول أبناء الأمة، تستطيع الأمة أن تزيل المنكرات وأن تعيد بناء مجدها وأن تعيد بناء عزها بفضل الله تبارك وتعالى. فاعلموا أن هذه هي النقطة، وهي الخاصية الفارقة التي تفرق بين عصر وعصر وبين جيل وجيل. ونحن نتكلم عن بناء دولة حديثة، هناك كلام عن الأسس الدستورية والقانونية وغيرها، ولكن أهم من هذا كله الأسس المجتمعية التي يقوم عليها المجتمع. نريد مجتمعا يقوم على الإيجابية الحقيقية التي هي أمر بكل معروف أمر الله به، ونهي عن كل منكر نهى الله عنه، ولا يرهبنا إذا كنا قد تخلصنا من إرهاب حاكم، فلا يرهبنا فاجر، ولا يرهبنا طاعن في دين الله تبارك وتعالى ولا غيره من هؤلاء. وإنما نعيد المجتمع بأسسه وثوابته القائمة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننكر على كل صاحب منكر، ونحن نملك على الأقل الإنكار باللسان على كل أحد، والإنكار باليد تتفاوت فيه القدرة من حال إلى حال ومن إنسان إلى إنسان، فينبغي أن يراعى هذا جيدا. ومن جملة من ينبغي أن ننكر عليهم من يريدون نشر الفوضى. ولا أعني بهذا الحديث أحدا بعيني، لأن كثير من الناس يحمل الكلام على نفسه ثم يأتي يقول أنتم ظلمتمونا معشر الدعاة إلى الله، وقلتم علينا نحن نريد نشر الفوضى ونحن لا نريد، وقلتم علينا نحن نخرب ونحن لا نخرب. إذن ليس هو المقصود بالكلام. نحن لم نسمي رجلا باسمه ولا فصيلا باسمه، وإنما نتحدث عن وصف من وجد فيه هذا الوصف، وإن كان هو بين أظهرنا الآن أنكرنا عليه، ومن لم يكن فيه فليس مقصودا بهذا الكلام. إذن من آكد المنكرات التي ينبغي أن ننكرها على من أتى بها، بغض النظر عن اسمه أو وصفه أو لقبه أو الجهة التي ينتمي إليها، من يريد نشر الفوضى، من يريد تخريب المنشآت، من يريد إهدار المال العام وكله من الأموال من مال الله عز وجل الذي آتانا، ومن يريد إتلاف الأموال الخاصة وغيرها، ومن يريد أن يحمل الأمة على رأي له رآه. فإن للأمة عقلاؤها وللأمة قادتها موزعين على أطياف شتى، وهم أدرى بحالها. فإذا كان عامة الناس إلا قليلا قد ارتضوا منهجا ما في إعادة بناء المجتمع وإعادة إصلاحه، لا ينبغي لأحد إن كان احتفظ لنفسه برأيه أو عبر عنه أن يرغم الجميع عليه وأن يلوي ذراعهم من أجل فعله، فإن لم يفعله خرب لهم البلاد وأشاع فيها الفوضى. وليس هذا انتصارا لمؤسسة ما تدير الحكم الآن أو ستديرها غدا أو لمن سيأتي في أي منصب كان، بل إنما جعلت محور كلامي من أول الخطبة إلى تلك اللحظة في أن الأمة استعادت أمرها، وأن الضمان الحقيقي لألا يأتي دكتاتور جديد وألا تنحرف مؤسسة وتطمع في أن تمد السلطة لنفسها، وألا ينحرف آخر وإن كان قد خرج كما ذكرت، كل إنسان معرض للفتنة والحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأبو بكر رضي الله عنه لم يأمن على نفسه الفتنة فخشي أن يتسرب لدى الناس أنهم لا ينكرون المنكرات لا سيما على الحاكم، فصعد لكي ينبههم أن ينكروا عليه، وأنهم إن لم يفعلوا أن ينكروا عليه وعلى غيره، وإن لم يفعلوا فإنهم يعرضون أنفسهم لعقاب الله تبارك وتعالى. الضمانة الحقيقية أن نبقى جميعا متيقظين وألا نعود مرة أخرى إلى أن نرضى بأن تدار الدنيا بعيدا عنا وأن توجد المنكرات ونسكت. فإذا وجد المنكر الذي تظنه لا يضرك وسكت، يوشك أن يوجد بعده المنكر الذي يضرك وتسكت، أو تضطر حينئذ للسكوت أو تأتي لتنكر فما تستطيع. إذن من جملة من ننكر عليهم من يريد تخريب البلاد أو يريد إلزام الناس بتوجهات لهم لم يرتضيها معظم الخلق على اختلاف أطيافهم، وأن هذا من جملة المنكر الذي ينبغي أن نأخذ على أيدي أصحابه. وكذا علينا أن نكون دائما مستبصرين لأمرنا، متفاعلين مع كل ما يجد في حياتنا، لا نسمح لفرض ولا لمؤسسة ولا لجهة أن تغيبنا عن الواقع أو أن تستورد لنا حلولا غير نابعة من عقيدتنا وشريعتنا وديننا. هذه الضمانة الحقيقية، أنتم الضمانة الحقيقية لكي تستمر سفينة الإصلاح. فإن انصرف الناس مرة ثانية ولم يبقى إلا فئات مخصوصة تعرف بألقاب مخصوصة، الجماعات الإسلامية أو حتى الأحزاب السياسية أو قل ما شئت، إن انفرد بالأمر واقتصر الاهتمام على الشأن العام على مجموعات بعينها أمكن تصفيتها واحدا بعد الآخر. وإن كان جميع الناس معنيون ووفق شرع الله تبارك وتعالى هذه ضمانة دينية من وعد الله تبارك وتعالى للأمة التي تعلي شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحفظها وأن يعصمها وأن لا يعمها بعقاب، وضمانة واقعية من أنه طالما بقي الناس على يقظتهم طالما خشي منهم الجميع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلحنا بالإسلام وأن يجعلنا من دعاته. اللهم ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.